بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعالم القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس السادس. الباب الرابع: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو طلب خدمة أو تقدم على أقرانه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن إبراهيم بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في الأدب الرابع من آداب العالم: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية. فالعلم شرفه عال ومكانته عالية، وإذا استعمله الإنسان من أجل شيء دنيء كالمال أو السمعة والتسميع يكون بالقول، والرياء يكون بالعمل، أو جاه لكي يكون له وجاهة عند الناس يطلب العلم لكي يكون له وجاهة عند الناس، أو شهرة يعني يشتهر بذلك وليس لكي يزكي نفسه ويعمل ويدعو إلى هذا العلم، أو طلب خدمة يعني من الطلاب والتلاميذ. فهذا لا يصح للعالم أن يستغل الناس ويسخرهم من أجل أنه يعلمهم، لا، لأن العلم أشرف مكانة وأعظم من ذلك. أو تقدم على أقرانه يعني زملائه في طلب العلم، هذا لا يجوز كله. ولكن لو أن الإنسان على صيته وخلد الله عز وجل ذكره بعد موته وجاءه ما يسره من أخبار الخير وزكاه أهل الخير والصلاح دون أن يحرص هو على الشهرة ولا على هذه المكانة والجاه والوجاهة فلا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا جاءه المدح والثناء دون أن تتطلع نفسه لذلك فهذا لا مانع منه، ففرح به هذا لا مانع منه، لأن الله جل وعلا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه وطرقه طروقا قال: أي كعب، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي، فبكى، قلنا كعب ولا أبي؟ أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فبكى رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو بكاء الفرح. وقال: ودمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. فإذا فرح الإنسان بمثل هذا الشيء لا مانع، لكن لا يحرص على أن يمدحه الناس، لأن هذا من التسميع أو الرياء، لا يحرص على ذلك. لكن إن جاءه من غير طلب لا مانع، ولا تطلع نفس لا مانع من هذا أبدا. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وكذلك ينزهه عن الطمع في رزق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. كان منصور لا يستعين بأحد.
ينزه علمه عن أن يكون العلم مصدر الرزق له، لا، أو ليخدمه الناس. لكن لما ذهب بعض العلماء إلى السوق ليشتري شيئا فقال أحد الطلاب معه: إن هذا هو الشيخ فلان. قال: يا بني لا تفعل، إنا لا نشتري بديننا، إنا لا نشتري بديننا. قد ينزل الناس الأسعار للعالم من أجل علمه، فقال: لا تفعل، إنا لا نشتري بديننا. ومن مد يده لا يمد رجليه في مجالس الناس. فالعالم يصون علمه، وأما ما جاء عن بعض السلف أنه قبل السرة يعني من الأمراء والسلاطين فهذا محمول على أن هذا لا يؤثر على فتواه وعلمه وأما من رفض من العلماء قبول السرة يعني المال فهذا محمول على أنه خشي أن يؤثر على علمه وفتواه. نعم.
كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة.
نعم.
وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته.
الله المستعان.
فنسأل الله تعالى المسامحة.
نعم. كان منصور لا يستعين بأحد، لعله منصور بن المعتمر ما حش عليه في أحد الطبعات، طبعة واحدة، لعله منصور بن المعتمر والله أعلم. لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، يعني إذا جاء أحد ليطلب العلم أو غيره لا يستعين به. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان جرير من أجمل الصحابة رضي الله عنه خلقة ومنظرا وهيئة، قال رحمه الله تعالى: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت يعني العصا وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس، ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. فالعالم وطالب العلم عزيز النفس، عنده عزة نفس، وهذا هو الغنى الحقيقي. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أما الطماع الجشع فإنه لا يمكن أن يكون عنده غنى النفس، تطلع نفسه إلى هذا وهذا 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 ويطلب من هذا ويطلب من هذا حتى يزهد الناس فيه. ذلك في الحديث وإن كان في إسناده مقال وهو حسن إن شاء الله تعالى: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين أو الأربعين النووية، أظن في الأربعين النووية، مر معنا في الأربعين النووية. نعم. المناسبة الأخ سلمان فرنسي بارك الله فيه في الأربعين النووية، سنصحح يعني قد يكون الحديث مثلا في مسلم بلفظ، ويذكر النووي رحمه الله أنه رواه مسلم، وربما يذكر شيئا ليس في رواية مسلم أو يحذف شيئا من رواية مسلم مثلا، فإن شاء الله سوف نصحح على النسخ إن شاء الله التي شرحت، سيكون في درس إن شاء الله، أو نطبع ورقة ونوزع بهذه التصحيحات إن شاء الله. نعم.
الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا، كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة، وكذلك يتجن
شوي واحدة واحدة. الخامس.
نعم. الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا.
نعم، يعني في طباع الناس يكرهون بعض المكاسب، يعني لا يصلح للعامل أن يعمل زبالا يحمل الزبالة للناس، هل يصلح للعالم أن يكون كذلك؟ ها؟ لا يصلح. أو يكون حجاما يستعمل المشرط ويشق جلد الناس ويخرج به الدم. نعم، الحجامة جائزة، الحجامة جائزة عند الحاج. في كتاب الطب من صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو كية نار، أو شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وبل يجوز أخذ الأجرة عليها ولو باشتراط، يجوز. لأنه عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجر الحجام خبيث، محمول على ماذا؟ أجر الحجام خبيث، مع أنه عليه السلام حجمه صحابي يقال له أبو طيبة رضي الله عنه وأعطاه أجرته، فعلى ما يحمل قوله عليه السلام أجر الحجام خبيث؟ على الحرمة أم أنه من أرذل المكاسب؟ الثاني، على أنه من أرذل المكاسب، وليس أنه كسب محرم، وإلا فقد نص العلماء على جواز أخذ الأجر على الحجامة، لكنه كسب مرذول عند الناس. فالعالم وطالب العلم يتنزه عن مثل هذه الأعمال، ولكن هل يعمل؟ نعم يعمل. الشيخ بن باز رحمه الله إلى أن مات وهو يعمل في الإفتاء. والشيخ صالح الفوزان كم عمره الآن؟ ربما ناهز 70 سنة ومع ذلك لا يزال على رأس العمل الآن، وفي نشاط، يداوم في نشاط في ذهابه وإيابه وفي عمله. فلا مانع للعالم أن وطالب العلم أن ينزل السوق ويشتري أغراضه وأن يعمل في مهنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، كما في الصحيح: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. لأن رعي الغنم يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى ذلك. وأيضا رعي الغنم فيه رحمة، لأن الغنم تحتاج إلى رحمة من راعيها وحسن قيادة وسوق لها. وكذلك الداعية إلى الله يحتاج للصبر والرحمة كما ذكر العلماء. نعم.
وعن مكروهها عادة وشرعا.
نعم، إذا كان هناك عمل يكره شرعا وعادة، وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس، فإنه لا يعمل فيه العالم وطالب العلم أفضل. نعم.
كالحجامة والدباغة.
نعم، دبغ الجلود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. وقال عليه السلام في شاة ميمونة: ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فلا يصلح للعالم أن يعمل دباغا للجلود مثلا، لا يناسب هذا. نعم.
والصرف.
نعم، والصرف يعني في النقود. نعم.
والصياغة.
نعم، لعله صياغة الذهب، قد يكون هذا مرذول في أزمانهم. نعم، ولكن هذا يختلف، يعني مسائل التي تخرم المروءة وتخرق مروءة الرجل يختلف الناس فيها من زمان لزمان ومن مكان إلى مكان. فربما في بعض البلدان مثلا في أوروبا، في فرنسا، لو أنت مشيت وأكلت السندوتش في الشارع هذا عادي ولا مش عادي؟ ها؟ عادي جدا جدا. لكن لو أن طالب علم مشى في الشارع هنا وأخذ السندوتش وجلس يأكل، قد يستنكر الناس هذا عنه في بلاد العرب وبلاد المسلمين. فقد يكون شيئا في بلد ما وفي زمان ما وفي مكان ما خارقا لمروءة الرجل، وفي مكان آخر أو زمان آخر ليس خارما لمروءة الرجل. ولذلك كل شيء ليس له حد في الحقيقة العرفية الشرعية ولا اللغوية يرجع فيه إلى الحقيقة العرفية، لأن الحقائق ثلاثة: شرعية وهي المقدمة، وعرفية ولغوية تنازع أيها تقدم، والمختار أن اللغوية تقدم على العرفية لأنها لغة الكتاب والسنة كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. نعم. فالأمور مثلا قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. هذا المعروف حدا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. لما نص الفقهاء على أن الدية مقدارها كذا من الدراهم أو الدنانير، ربما أن هذه الدراهم وتلك الدنانير التي نص عليها الفقهاء في أزمنتهم لا تكون صغارا وذلة لأهل الكتاب، ولذلك يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور والسلاطين في كل زمان وعلى حسب المكان أيضا. كذلك في الكفارات، إطعام المسكين في بلادنا مثلا قد تطعم المسكين ب10 جنيهات، في مثلا في فرنسا 10 جنيهات ربما لا تستطيع أن تشتري بها شيئا، مش كده ولا إيه؟ قد لا تساوي شيئا، وهكذا. نعم.
وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت.
نعم.
ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة والتأثيم الوقيعة. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحاله وبعذره ومقصوده، كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليستفيد ذلك الجاهل به.
نعم، سأذكر مثالا واضحا على ذلك. نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية فوليا على رسلكما إنها صفية.
وهذا في الاعتكاف في مسجده عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما مر أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه رجل آخر، وكانت صفية بنت حيي رضي الله عنها جاءت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، ومرأة مجلببة في المسجد لا يبدو منها شيء، ووقف معها النبي عليه الصلاة والسلام، فمر حبه وابن حبه أسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فأسرع في السير فقال على رسلكما إنها صفية، يعني امشي في تؤدة إنها صفية، وذلك لماذا؟ ليدفع عنهما الريبة والشك. فإذا وقف الإنسان موقف ريبة فإنه يجب أن يبين أو عليه أن يبين ذلك للناس حتى يقطع عنهم وساوس وهواجس الشيطان والنفس، ينبغي عليه ذلك. وأيضا على من رآه ألا يتعجل، إن رأى شيئا فيه ريبة يذهب إليه يقول بارك الله فيك يا فلان رأيتك تصافح امرأة في الشارع، قد تكون هذه المرأة زوجته، قد تكون أخته، قد تكون عمته، قد تكون خالته. فبعض الناس عنده تعجب، قل والله العظيم رأيت الشيخ فلان يصافح امرأة في الشارع. طيب هذه المرأة عمته، ما المشكلة؟ وربما يصافح يده في يدها، ما المشكلة لو صافح عمته أو خالته في الشارع؟ سله من هذه، إن كان عندك ريبة سله، وإذا الأصل أنك تثق في أهل العلم وأهل الفضل. فإذا وقف الإنسان ورآه أخوه في موطن ريبة عليه أن يبين لأخيه ذلك حتى يقطع عنه وساوس الشيطان وهواجس النفس الأمارة بالسوء. نعم. وهذا أمر مهم جدا لدوام الصحبة وحسن العشرة، وذكره العلماء في الآداب، آداب الصحبة وآداب المجالس وآداب يعني الأقران مع بعضهم البعض. نعم.
ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا فتهلكا.
نعم.
السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. نعم. كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى.
نعم. السادس من آداب العالم أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. شعائر الإسلام سواء منها الباطن أو الظاهر، فيهتم بالأمور الظاهرة والأمور الباطنة وفي سره وعلنه يهتم بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات. وبعض الناس ربما لا يصلي في جماعة، قل له يا شيخ فلان كيف تدرس الناس؟ قل صلاة الجماعة سنة مؤكدة على قول الجمهور خلافا للحنابلة. طيب وإذا كانت سنة مؤكدة أنت غني عن السنة المؤكدة، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصلوات؟ بل قال كما في الصحيح لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أنت غني عن هذا؟ فإذا كان الإنسان محل قدوة عليه أن يهتم بهذا. ولذلك لما انتقد بعض الطلاب أحد الناس لما كان لا يحضر صلاة الجماعة ويأتي صلاة الجمعة متأخرا في الخطبة الثانية مثلا، هذا النقد صواب ولا خطأ؟ ها؟ صواب، لا شك أنه صواب، الذي رأيناه من علمائنا ومشايخنا إذا جاء وقت الصلاة يبكرون. الشيخ ابن عثيمين في مرض وفاته وعنده السرطان رحمه الله في في بيت أخيه في الرياض، جلسنا معه مرة فقال كم بقي على المسجد؟ قال 10 دقائق. قال هيا إلى المسجد، ومجلسه كبير وعامر بطلاب العلم من الكويت ومن الدول العربية ومن داخل السعودية. فالإنسان يكون محل قدوة ويحرص على تعظيم السنة. لا شك أن الجماعات المنحرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين من أبعد الناس على ذلك، بل إنهم يحملون أتباعهم على مخالفة الهدي الظاهر كاللحية والثوب القصير الذي على السنة، بل إنهم يدعون الشباب ويربونهم مع الأسف على أن حلق اللحية من الدين وأن إسبال الإزار من الدين والعياذ بالله، بل من يربونهم على تعظيم السنة. بل جاء زمن كان يقولون لسه بتعتكفوا اعتكاف إيه، نحن في جهاد، لا هم اللي جاهدوا ولا هم اللي اعتكفوا ولا هم اللي أطلقوا لحاهم ولا هم اللي قصروا ثيابهم، قصروا في كل شيء، والذي فيه تقصير هو تقصير الثياب أسبلوا. كل ذلك من أجل مصلحة الدعوة. حينما تنظر ما هي الدعوة التي يقوم بها الإخوان المسلمون لا تجد شيئا، لا يوجد دعوة أصلا، وكل شيء مباح من أجل مصلحة الدعوة. إذن ما هي الدعوة؟ لا دعوة مع الأسف. نعم.
وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع.
نعم.
ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون.
نعم. فالعالم وطالب العلم، يا أخي أنت حينما تطلب العلم لما تمر على أحد لا تلقي السلام يقول انظر شوف هم دول طلاب العلم اللي عند علي موسى، يمرون متكبرون لا يلقون السلام أبدا. لا، بارك الله فيك، إذا مررت حتى لو كنت تستمع لشيء درس ولا شيء وضعت السماعة في أذنيك، حينما تمر بالناس اخلع واحدة من أذنيك، من ليس من أذنيك، من السماعتين، وقل السلام عليكم. إذا لم يسمع مرة قل السلام عليك، لا مانع أن تكرره 3، إن هذا ربما يشوه صورة طلب العلم. وعلى المقابل يأتي الحمد لله بعض الناس يقول ما شاء الله، يوجد إخوة ما شاء الله، يعني عندنا في مصر يقول إخوة عسل، وجههم يضحك ويقول السلام عليكم، ناس ما شاء الله. انظر الناس يلمحونك، أنت بلحيتك كل مراقب، تصوير دقيق، تصوير دقيق لكل ما تتصرف. ربما أنت لا تهتم بهذا، لكن في الحقيقة يعني كنت أمشي أنا وبعضي، كنت معي إبراهيم أمس نرجع للبيت، الدكتور أحمد راشد وعبد الملك أظن، مرينا برجل ولم ننتبه أنه واقف عند دكان الحلاقة، ولم نلقي السلام، فقال يا شيخ علي يا شيخ علي السلام السلام أنا بنحبك. قلت والله ما رأيتك. فربما هذا قال لك السلام، وآخر يقول انظر، يقول ما يقول انظر كيف هم متكبرون لا يلقون السلام على أحد ويقولون شيء ولا يفعلونه. فاهتموا بهذا، أن هذا شيء يفتح قلوب الناس فضلا عن كونه من السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، بين كل المسلمين، بل من لا تعرفه مسلم أو غير مسلم إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بل المجلس الذي فيه أخلاط من أهل الكتاب والمسلمين تلقي السلام بنية المسلمين، تلقي السلام. نعم، كما قال العلماء. نعم.
وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رحمه الله ليس العلم ما حفظ العلم ما نفع. نعم. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به.
نعم، إذا زل العالم وأخطأ نعوذ بالله من الزلل، فإنه يؤدي إلى اقتداء الناس به، وربما أضر أناسا كثيرين بسبب هذا الزلل وهذا الخطأ الذي أصر عليه العالم أو وقع فيه العالم وهو لا يدري. فأنت قدوة يا طالب العلم، أنت قدوة للناس، كما أنك الحمد لله عفيت لحيتك والتزمت الهدي الظاهر، عليك أيضا أن تجتهد في تعليم الناس السنة وفي تحسين الباطل الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. نعم.
السابع أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية.
لعلنا نقف هنا إن شاء الله عند السابع. نعم. لا، لا يلقى السلام على أهل البدع ولا يرد عليهم السلام، ليس من باب تكفيرهم إذا كانت بدعتهم غير كفرية، وإنما من باب هجرهم وزجر الناس عنه، ولكن ينظر أيضا في بعض الأحوال وبعض الصور. نعم. نعم. إذا خاف على نفسه الرياء يقول هذا، كان في حديث حسين بن عبد الرحمن قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لما رأى الكوكب الذي سقط، وهذا يسقط غالبا في آخر الليل أو بالليل، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال العلماء وفيه شدة بعد السلف عن الرياء، إذا ظن به شيء قد يؤدي به إلى الرياء فإنه يبعد هذا عن نفسه، يبعد هذا عن نفسه. هل ماذا؟ اكتب اكتب هذه أسئلة مكتوب. نعم. هل راعي الغنم من السنة؟ لا، ليس من السنة، ليس من السنة، لكن اختار الله عز وجل لأنبيائه ذلك لأنها مهنة كما قال العلماء فيها صبر وفيها رحمة، والدعوة تحتاج إلى ذلك. وليس معناه أن رعي الغنم من السنة، ليس معناه أن كل واحد يشتري شوية غنم ويرعى بهم ولو كان دكتور أو مهندس، لا لا، ليس معناه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري في كتاب الأطعمة كان يتتبع الدباء كما قال أنس رضي الله عنه، فرأيته يتتبع الدباء فما زلت أتتبعه منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. هذا وافق رغبة عند أنس، أحب الدباء، وليس أن أكل الدباء من السنة، لا، لو القرع الأحمر العسلي ليس معناه أنه من السنة أكل الدباء، وأن لو أن شخصا لا يحب الدباء يبقى إذن هو يكره السنة، لا، ليس كذلك. أو شخص لا يحب العسل ولا يستشفي بالعسل، لا مانع، إذا كان لا يحب أن يطعمه لا مانع. الذين يلزمون مساجد الحزبيين بعضهم عوام وبعضهم من التكفيريين والضلال، فالعامي يفهم، يفهم أن وجودك في هذه المساجد دعوة إلى هؤلاء الضلال التكفيريين والحزبيين، وانتبهوا لأن التكفيريين ربما يتهمون بعض الإخوة بأنهم يكفرون المسلمين، وهم يعرفون أنهم براء من ذلك، كما قيل رمتني بدائها وانسلت، ولكن يحاولوا يشوشوا على بعض الإخوة بهذا، وربما يستجعل هذا بأنك تمر ولا تلقي السلام. رأيت إلى أي مدى تركك لهذه السنة يؤدي إلى أي خطر، وربما لا تشعر بهذا. يقول أحسن الله عليكم وغفر لكم ودخل وأدخلكم في رحمته آمين وإياك. نريد نبين الدعوة إلى الله عندما أحد يقول لنا والله لا تدفع، ماذا نفعل بالتفصيل ذلك الخير؟ هذا شيء مشتهر عندنا في مصر، ما تركب سيارة بالأجرة أو تيك توك يقول لك خلاص يا شيخ والله. هو ينبغي أن تعلمه لا تقول هذا، لأنه لو عقد اليمين، وغالبا لا ينعقد اليمين على هذا، هم يعتبرونها من الأدب، يعني من حسن الأخلاق معك يعني وحسن الضيافة أنك غريب في بلده، يقول لك خلاص يا شيخ خلي خلي، وربما لو خليت يقول لك راح فين يا شيخ هات الأجرة. فعلوها معكم؟ فعلوها؟ نعم. يقول لك خلي، ولو خليت أنت يعني تصدق خلي، يقول لك راح فين يا شيخ تعال هات الأجرة. فهذا يعني من باب يعني ويفعلونها الناس السائقون هنا من باب يعني الإحسان للناس، لكن هذا غلط، هذا حقه أجرته يأخذها. نعم، إذا سئلت لماذا تدرس هنا ولماذا لا تدرس عند أهل البدع تقول، تقول أنا لا أدرس عند فلان لأنه متلون في دين الله سبحانه وتعالى، إن كان عندك استطاع، ولكن ينتبه لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. لا يوجد عندنا في الشريعة مداهنة وهي كتم الحق من أجل الناس، كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولكن عندنا مداراة، وهي ما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما استأذن رجل فقال عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها إذن له بئس أخ العشيرة هو، فلما دخل ألام له الكلام، فذكرت له عائشة في ذلك قال إني لست بسباب ولا صخاب في الأسواق. فهذه تسمى مداراة. أما ترك الحق مداهنة للناس فهذا ممنوع، يعني صهرك حزبي تكفيري، أخوك تكفيري، أبوك تكفيري، أمك تكفيرية، جارك تكفيري، لا مهادنة لا مداهنة، تبين الحق وتوضح الحق، لا تداهن في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ممنوع المداهنة، كتم الحق لا لأي مصلحة، لا تكتم الحق، لا تكتم الحق أبدا. يسأل عن خلق أفعال العباد ومجازية الفعل لله أو العبد، والكسب عند الأشاعرة، الظلم عند المعتزلة، الثناء على الله بالجميل الاختياري. هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة. الله عز وجل خلق العبد، والعبد له إرادة وله قدرة على العمل، وظل في هذا فريقان، الجبرية في طرف والقدرية في طرف آخر. فالجبرية قالوا إن الإنسان مجبور على فعله، وليس له عليه قدرة ولا مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت، وكالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف شاء. وهذا باطل، لأن الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة في قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله له مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه، له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وأما الفريق الآخر الذي هو في ضد ذلك فقالوا إن العبد خالق فعل نفسه، وهؤلاء هم القدرية الأول، وقالوا إن الأمر أنف في علم الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عمر الذي فتح به مسلم الصحيح، حديث يحيى بن يعمر وحميد الطويل، فقالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، وهذا باطل، فالإنسان ليس خالق فعل نفسه. الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق خلقه الله عز وجل، خالقه هو الله، الله خلق كل شيء. إبليس خير ولا شر؟ ها؟ شر، وإن كان هناك حكمة في خلقه، لأن الله عز وجل لا يفعل لمجرد المشيئة كما يقول المعتزلة والأشاعرة، وإنما يفعل من أجل، إنما يفعل به بحكمة. وأما عند أهل البدع يقولون إن الله عز وجل والعياذ بالله إذا شاء فعل، إذا شاء فعل، يفعل لمجرد مشيئة الشيء، ولذلك ينفون الحكم والعلل والأسباب، وهذا باطل. وإنما ربنا تبارك وتعالى له الحكمة البالغة جل وعلا. والظلم عند المعتزلة يقولون التصرف في ملك الغير، وعند أهل السنة والجماعة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو الصواب. فالشرك ظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضع العبادة لغير الله عز وجل وصرفها لغيره سبحانه هذا ظلم، لأنه تصرف في ملك الغير، ولا وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. أما التصرف في ملك الشيء القول بأنه ظلم مطلقا خطأ. لماذا؟ لأنه قد تتصرف في ملك غيرك تصرفا حسنا كاليتيم وغير الراشد، يمكن أن تعمل في ماله عملا حسنا ويتصرف فيه وتؤجر على ذلك، ولا يسمى هذا ظلما، بل هذا فيه أجر وثواب. الذي يعمل بالمعروف في مال اليتيم يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك. نعم. يسأل عن العصيمي العبود الفقيه، ماذا يقصد بالعصيمي؟ صالح العصيمي، يقصد صالح العصيمي ولا يقصد من العصيمي؟ من في اثنين صالح، واحد تابع لسلمان وسفر، والثاني يزكونه، وبعض العلماء يتكلم فيه أيضا، الذي هو دكتور الذي لا عنده دورات اليوم الواحد. وأما الثاني فكان يسكن بجواري في حي السلي بالرياض، صالح نسيت اسم والده، وهذا تابع لسلمان وسفر إخواني، أظن صالح بن مقبل العصيمي، هذا إخواني. ما معنى قول من فارق الدليل ضل السبيل؟ نعم، من ترك الدليل وفارق الدليل من الكتاب والسنة لا بد أن يضل السبيل، السبيل الصراط المستقيم. إذا ترك الإنسان الدليل من الكتاب والسنة فإنه يضل السبيل والعياذ بالله. نعم.
طيب
خلينا الدرس الجاي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول لعلم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس العاشر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النهي تعريفه، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل.
نعم. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما
الالتماس كأن تقول لصديقك لا تفعل كذا، فهذا واجب، والالتماس التماس، أو إذا كان من الأدنى للأعلى كان يكون من المخلوق للخالق، كما في قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه السلام رب اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي، هذا أمر ولكنه من المخلوق للخالق، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى دعاء. نعم.
وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن.
نعم. وخرج قد يخرج الأمر أو عفوا النهي عن التحريم بقرائن تدل عليه. نعم.
وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر.
نعم. مثل قولي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
مثل دع.
نعم.
واترك.
واترك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا يعني اتركوا. نعم.
وكف ونحوها.
نعم، كما في حديث أبي بكر كف عليك هذا أو كف عنك هذا، يعني لسانك، أو لعله في حديث معاذ أيضا. نعم.
فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا.
نعم.
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم،
كقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، الآية. فقوله تعالى حرمت يدل على التحريم، وإن لم يكن فيه النهي، لا الناهية. وفرق بين لا الناهية ولا النافية. لا الناهية لها فعل، أو لها يعني في الفعل المضارع لها تأثير، فإنها تجزم الفعل المضارع. أما لا النافية فإنها لا تؤثر في الفعل المضارع. لا أكل ولا شرب، أكل لا يأكل، لا يأكل ولا يشرب. لما يأتي الوالد يقول كيف حال الولد، قالت أمه والله لا يأكل ولا يشرب، هنا هي تنفي فلا يوجد تأثير، لا يأكل ما زال الفعل مرفوعا. أما لو قلت لولدك لا يا ولدي لا تلعب في الشارع، لا تلعب، هذه تسمى لا الناهية. نعم.
أو الحظر.
نعم. أو الحظر كما يقول الفقهاء محظورات الإحرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورا. نعم. فقول محظورات الإحرام مثلا محظور من محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء وضع الطيب، فهذا محظور يعني محرم. ومثلا مما يخص الرجال لبس المخيط وهو المفصل على العضو، وليس المقصود الذي فيه خيوط، إنما المفصل على قدر القلق والنسوة والقميص والسروالات والبرانس، كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما سئل عليه السلام عن ماذا يحل للمحرم، فبين الذي يحل ولا الذي يحرم، الذي يحرم، قال لا يلبس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعالم القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى، وذلك في الدرس السادس. الباب الرابع: أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية. من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو طلب خدمة أو تقدم على أقرانه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام محمد بن إبراهيم بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في الأدب الرابع من آداب العالم أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية، فالعلم شرفه عال ومكانته عالية، وإذا استعمله الإنسان من أجل شيء دنيء كالمال أو السمعة والتسميع يكون بالقول، والرياء يكون بالعمل، أو جاه لكي يكون له وجاهة عند الناس يطلب العلم لكي يكون له وجاهة عند الناس، أو شهرة يعني يشتهر بذلك وليس لكي يزكي نفسه ويعمل ويدعو إلى هذا العلم، أو طلب خدمة يعني من الطلاب والتلاميذ، فهذا لا يصح للعالم أن يستغل الناس ويسخرهم من أجل أنه يعلمهم، لا، لأن العلم أشرف مكانة وأعظم من ذلك. أو تقدم على أقرانه يعني زملائه في طلب العلم، هذا لا يجوز كله، ولكن لو أن الإنسان على صيته وخلد الله عز وجل ذكره بعد موته وجاءه ما يسره من أخبار الخير وزكاه أهل الخير والصلاح دون أن يحرص هو على الشهرة ولا على هذه المكانة والجاه والوجاهة فلا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا جاءه المدح والثناء دون أن تتطلع نفسه لذلك فهذا لا مانع منه، ففرح به هذا لا مانع منه، لأن الله جل وعلا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه وطرقه طروقا قال أي كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال يا رسول الله الله سماني لك، قال نعم، فبكى أبي، فبكى قلنا كعب ولا أبي؟ أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فبكى رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو بكاء الفرح، وقال ودمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة، فإذا فرح الإنسان بمثل هذا الشيء لا مانع، لكن لا يحرص على أن يمدحه الناس لأن هذا من التسميع أو الرياء، لا يحرص على ذلك، لكن إن جاءه من غير طلب لا مانع، ولا تطلع نفس لا مانع من هذا أبدا. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه، وكذلك ينزهه عن الطمع في رزق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه، كان منصور لا يستعين بأحد.
ينزه علمه عن أن يكون العلم مصدر الرزق له، لا، أو ليخدمه الناس، لكن لما ذهب بعض العلماء إلى السوق ليشتري شيئا فقال أحد الطلاب معه إن هذا هو الشيخ فلان، قال يا بني لا تفعل، إنا لا نشتري بديننا، إنا لا نشتري بديننا. قد ينزل الناس الأسعار للعالم من أجل علمه، فقال لا تفعل، إنا لا نشتري بديننا، ومن مد يده لا يمد رجليه في مجالس الناس، فالعالم يصون علمه. وأما ما جاء عن بعض السلف أنه قبل السرة يعني من الأمراء والسلاطين فهذا محمول على أن هذا لا يؤثر على فتواه وعلمه، على فتواه وعلمه. وأما من رفض من العلماء قبول السرة يعني المال فهذا محمول على أنه خشي أن يؤثر على علمه وفتواه. نعم.
كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة.
نعم.
وقال سفيان بن عيينة كنت قد أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته.
الله المستعان.
فنسأل الله تعالى المسامحة.
نعم، كان منصور لا يستعين بأحد، لعله منصور بن المعتمر ما حش عليه في أحد الطبعات، طبعة واحدة، لعله منصور بن المعتمر والله أعلم، لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، يعني إذا جاء أحد ليطلب العلم أو غيره لا يستعين به. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان جرير من أجمل الصحابة رضي الله عنه خلقة ومنظرا وهيئة، قال رحمه الله تعالى: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت يعني العصا وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس، ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. فالعالم وطالب العلم عزيز النفس، عنده عزة نفس، وهذا هو الغنى الحقيقي. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أما الطماع الجشع فإنه لا يمكن أن يكون عنده غنى النفس، فيطلع نفسه إلى هذا وهذا وهذا وهذا، ويطلب من هذا ويطلب من هذا حتى يزهد الناس فيه. ذلك في الحديث وإن كان في إسناده مقال وهو حسن إن شاء الله تعالى: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين أو الأربعين النووية، أظن في الأربعين النووية، مر معنا في الأربعين النووية. نعم، والمناسبة الأخ سلمان فرنسي بارك الله فيه في الأربعين النووية، سنصحح، يعني قد يكون الحديث مثلا في مسلم بلفظ، ويذكر النووي رحمه الله أنه رواه مسلم، وربما يذكر شيئا ليس في رواية مسلم أو يحذف شيئا من رواية مسلم مثلا، فإن شاء الله سوف نصحح على النسخ إن شاء الله التي شرحت، سيكون في درس إن شاء الله، أو نطبع ورقة ونوزع بهذه التصحيحات إن شاء الله. نعم.
الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا، كالحجامة والدباغة والصرف والصياغة، وكذلك يتجن
الخامس.
نعم. الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا.
نعم، يعني في طباع الناس يكرهون بعض المكاسب، يعني لا يصلح للعامل أن يعمل زبالا يحمل الزبالة للناس، هل يصلح للعالم أن يكون كذلك؟ ها؟ لا يصلح. أو يكون حجاما يستعمل المشرط ويشق جلد الناس ويخرج به الدم. نعم، الحجامة جائزة، الحجامة جائزة عند الحاج. في كتاب الطب من صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: علاج أمتي في ثلاث: شرطة محجم، أو كية نار، أو شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وبل يجوز أخذ الأجرة عليها ولو باشتراط، يجوز، لأنه عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام حجمه أبو طيبة وأعطاه أجرته، ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أجر الحجام خبيث، محمول على ماذا؟ أجر الحجام خبيث، مع أنه عليه السلام حجمه صحابي يقال له أبو طيبة رضي الله عنه وأعطاه أجرته، فعلى ما يحمل قوله عليه السلام أجر الحجام خبيث؟ على الحرمة أم أنه من أرذل المكاسب؟ الثاني، على أنه من أرذل المكاسب، وليس أنه كسب محرم، وإلا فقد نص العلماء على جواز أخذ الأجر على الحجامة، لكنه كسب مرذول عند الناس. فالعالم وطالب العلم يتنزه عن مثل هذه الأعمال، ولكن هل يعمل؟ نعم يعمل. الشيخ بن باز رحمه الله إلى أن مات وهو يعمل في الإفتاء، والشيخ صالح الفوزان كم عمره الآن؟ ربما ناهز 70 سنة، ومع ذلك لا يزال على رأس العمل الآن، وفي نشاط، يداوم في نشاط في ذهابه وإيابه وفي عمله. فلا مانع للعالم أن يطالب العلم أن ينزل السوق ويشتري أغراضه وأن يعمل في مهنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، كما في الصحيح: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. لأن رعي الغنم يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى ذلك. وأيضا رعي الغنم فيه رحمة، لأن الغنم تحتاج إلى رحمة من رعيها وحسن قيادة وسوق لها. وكذلك الداعية إلى الله يحتاج للصبر والرحمة كما ذكر العلماء. نعم.
وعن مكروهها عادة وشرعا.
نعم، إذا كان هناك عمل يكره شرعا وعادة، وهذا يرجع فيه إلى عرف الناس، فإنه لا يعمل فيه العالم وطالب العلم أفضل. نعم.
كالحجامة والدباغة.
نعم، دبغ الجلود. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. قال عليه السلام في شاة ميمونة: ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فلا يصلح للعالم أن يعمل دباغا للجلود مثلا، لا يناسب هذا. نعم.
والصرف.
نعم، والصرف يعني في النقود. نعم.
والصياغة.
نعم، لعله صياغة الذهب، قد يكون هذا مرذول في أزمانهم. نعم، ولكن هذا يختلف، يعني مسائل التي تخرم المروءة وتخرق مروءة الرجل يختلف الناس فيها من زمان لزمان ومن مكان إلى مكان. فربما في بعض البلدان مثلا في أوروبا، في فرنسا، لو أنت مشيت وأكلت السندوتش في الشارع هذا عادي ولا مش عادي؟ ها؟ عادي جدا جدا. لكن لو أن طالب علم مشى في الشارع هنا وأخذ السندوتش وجلس يأكل، قد يستنكر الناس هذا عنه في بلاد العرب وبلاد المسلمين. فقد يكون شيئا في بلد ما وفي زمان ما وفي مكان ما خارقا للمروءة الرجل، وفي مكان آخر أو زمان آخر ليس خارما لمروءة الرجل. ولذلك كل شيء ليس له حد في الحقيقة العرفية الشرعية ولا اللغوية يرجع فيه إلى الحقيقة العرفية، لأن الحقائق ثلاثة: شرعية وهي المقدمة، وعرفية ولغوية تنازع أيها تقدم، والمختار أن اللغوية تقدم على العرفية لأنها لغة الكتاب والسنة كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. نعم. فالأمور مثلا قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. هذا المعروف حدا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. لما نص الفقهاء على أن الدية مقدارها كذا من الدراهم أو الدنانير، ربما أن هذه الدراهم وتلك الدنانير التي نص عليها الفقهاء في أزمنتهم لا تكون صغارا وذلة لأهل الكتاب، ولذلك يرجع في ذلك إلى ولاة الأمور والسلاطين في كل زمان وعلى حسب المكان أيضا. كذلك في الكفارات، إطعام المسكين في بلادنا مثلا قد تطعم المسكين بعشر جنيهات، في مثلا في فرنسا عشر جنيهات ربما لا تستطيع أن تشتري بها شيئا، مش كده ولا إيه؟ قد لا تساوي شيئا، وهكذا. نعم.
وكذلك يتجنب مواضع التهم وإن بعدت.
نعم.
ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة والتأثيم الوقيعة. فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحاله وبعذره ومقصوده كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به.
نعم، سأذكر مثالا واضحا على ذلك. نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية: توليا على رسلكما إنها صفية.
وهذا في الاعتكاف في مسجده عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، لما مر أسامة بن زيد رضي الله عنه ومعه رجل آخر، وكانت صفية بنت حيي رضي الله عنها جاءت تزور النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، ومرأة مجلببة في المسجد لا يبدو منها شيء، ووقف معها النبي عليه الصلاة والسلام، فمر حبه وابن حبه أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فأسرع في السير، فقال على رسلكما إنها صفية، يعني امشي في تؤدة إنها صفية، وذلك لماذا؟ ليدفع عنهما الريبة والشك. فإذا وقف الإنسان موقف ريبة فإنه يجب أن يبين، أو عليه أن يبين ذلك للناس حتى يقطع عنهم وساوس وهواجس الشيطان والنفس، ينبغي عليه ذلك. وأيضا على من رآه ألا يتعجل، إن رأى شيئا فيه ريبة يذهب إليه يقول بارك الله فيك يا فلان، رأيتك تصافح امرأة في الشارع، قد تكون هذه المرأة زوجته، قد تكون أخته، قد تكون عمته، قد تكون خالته. فبعض الناس عنده تعجب، قل والله العظيم رأيت الشيخ فلان يصافح امرأة في الشارع. طيب هذه المرأة عمته، ما المشكلة؟ وربما يصافح يده في يدها، ما المشكلة لو صافح عمته أو خالته في الشارع؟ سله من هذه، إن كان عندك ريبة سله، وإذا الأصل أنك تثق في أهل العلم وأهل الفضل. فإذا وقف الإنسان ورآه أخوه في موطن ريبة عليه أن يبين لأخيه ذلك حتى يقطع عنه وساوس الشيطان وهواجس النفس الأمارة بالسوء. نعم، وهذا أمر مهم جدا لدوام الصحبة وحسن العشرة، وذكره العلماء في الآداب، آداب الصحبة وآداب المجالس وآداب يعني الأقران مع بعضهم البعض. نعم.
ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا فتهلكا.
نعم.
السادس: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. نعم. كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات، وإفشاء السلام للخواص والعوام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى بسبب ذلك، صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى.
نعم. السادس من آداب العالم أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. شعائر الإسلام سواء منها الباطن أو الظاهر، فيهتم بالأمور الظاهرة والأمور الباطنة، وفي سره وعلنه يهتم بتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات. وبعض الناس ربما لا يصلي في جماعة، قل له: يا شيخ فلان كيف تدرس الناس؟ قل: صلاة الجماعة سنة مؤكدة على قول الجمهور خلافا للحنابلة. طيب وإذا كانت سنة مؤكدة، أنت غني عن السنة المؤكدة، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على الصلوات؟ بل قال كما بالصحيح: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أنت غني عن هذا؟ فإذا كان الإنسان محل قدوة عليه أن يهتم بهذا. ولذلك لما انتقد بعض الطلاب أحد الناس لما كان لا يحضر صلاة الجماعة ويأتي صلاة الجمعة متأخرا في الخطبة الثانية مثلا، هذا النقد صواب ولا خطأ؟ ها؟ صواب، لا شك أنه صواب، الذي رأيناه من علمائنا ومشايخنا إذا جاء وقت الصلاة يبكرون. الشيخ ابن عثيمين في مرض وفاته وعنده السرطان رحمه الله في بيت أخيه في الرياض، جلسنا معه مرة فقال: كم بقي على المرض؟ قالوا: 10 دقائق. قال: هيا إلى المسجد. ومجلسه كبير وعامر بطلاب العلم من الكويت ومن الدول العربية ومن داخل السعودية. فالإنسان يكون محل قدوة ويحرص على تعظيم السنة. لا شك أن الجماعات المنحرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين من أبعد الناس على ذلك، بل إنهم يحملون أتباعهم على مخالفة الهدي الظاهر كاللحية والثوب القصير الذي على السنة، بل إنهم يدعون الشباب ويربونهم مع الأسف على أن حلق اللحية من الدين وأن إسبال الإزار من الدين والعياذ بالله، بدل من يربونهم على تعظيم السنة. بل جاء زمن كان يقولون لسه بتعتكفوا اعتكاف إيه، نحن في جهاد، لا هم اللي جاهدوا ولا هم اللي اعتكفوا ولا هم اللي أطلقوا لحاهم ولا هم اللي قصروا ثيابهم، قصروا في كل شيء. والذي فيه تقصير هو تقصير الثياب أسبله، كل ذلك من أجل مصلحة الدعوة. حينما تنظر ما هي الدعوة التي يقوم بها الإخوان المسلمون لا تجد شيئا، لا يوجد دعوة أصلا، وكل شيء مباح من أجل مصلحة الدعوة. إذن ما هي الدعوة؟ لا دعوة مع الأسف. نعم.
وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع.
نعم.
ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون.
نعم. فالعالم وطالب العلم، يا أخي أنت حينما تطلب العلم لما تمر على أحد لا تلقي السلام يقول انظر شوف هم ذو طلاب العلم اللي عند علي موسى، يمرون متكبرون لا يلقون السلام أبدا. لا، بارك الله فيك، إذا مررت حتى لو كنت تستمع لشيء درس ولا شيء وضعت السماعة في أذنيك، حينما تمر بالناس اخلع واحدة من أذنيك، من ليس من أذنيك، من السماعتين، وقل السلام عليكم. إذا لم يسمع مرة قل السلام عليكم، لا مانع أن تكرره ثلاثة، إن هذا ربما يشوه صورة طلب العلم. وعلى المقابل يأتي الحمد لله بعض الناس يقول ما شاء الله، يوجد إخوة ما شاء الله، يعني عندنا في مصر يقول إخوة عسل، وجههم يضحك ويقول السلام عليكم، ناس ما شاء الله. انظر الناس يلمحونك، أنت بلحيتك كل مراقب، تصوير دقيق، تصوير دقيق لكل ما تتصرف. ربما أنت لا تهتم بهذا، لكن في الحقيقة يعني كنت أمشي أنا وبعضي، كنت معي إبراهيم أمس نرجع للبيت، الدكتور أحمد راشد وعبد الملك أظن، مرينا برجل ولم ننتبه أنه واقف عند دكان الحلاقة، ولم نلقي السلام، فقال يا شيخ علي يا شيخ علي السلام السلام أنا بنحبك. قلت والله ما رأيتك. فربما هذا قال لك السلام، وآخر يقول انظر، يقول ما بيقول انظر كيف هم متكبرون لا يلقون السلام على أحد ويقولون شيء ولا يفعلونه. فاهتموا بهذا، أن هذا شيء يفتح قلوب الناس فضلا عن كونه من السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، بين كل المسلمين، بل من لا تعرفه مسلم أو غير مسلم إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، بل المجلس الذي فيه أخلاط من أهل الكتاب والمسلمين تلقي السلام بنية المسلمين، تلقي السلام. نعم. كما قال العلماء. نعم.
وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به، كما قال الشافعي رحمه الله ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. نعم. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به.
نعم. إذا زل العالم وأخطأ نعوذ بالله من الزلل، فإنه يؤدي إلى اقتداء الناس به، وربما أضر أناسا كثيرين بسبب هذا الزلل وهذا الخطأ الذي أصر عليه العالم أو وقع فيه العالم وهو لا يدري. فأنت قدوة يا طالب العلم، أنت قدوة للناس، كما أنك الحمد لله عفيت لحيتك والتزمت الهدي الظاهر، عليك أيضا أن تجتهد في تعليم الناس السنة وفي تحسين الباطن الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. نعم.
السابع أن يحافظ على المندوبات طيب. الشرعية القولية.
لعلنا نقف هنا إن شاء الله عند السابع. نعم. لا لا يلقى السلام على أهل البدع ولا يرد عليهم السلام، ليس من باب تكفيرهم إذا كان بدعتهم غير كفرية، وإنما من باب هجرهم وزجر الناس عنه، ولكن ينظر أيضا في بعض الأحوال وبعض الصور. نعم. نعم. إذا خاف على نفسه الرياء يقول هذا، كان في حديث حسين بن عبد الرحمن قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت لما رأى الكوكب الذي سقط، وهذا يسقط غالبا في آخر الليل أو بالليل، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال العلماء وفيه شدة بعد السلف عن الرياء، إذا ظن به شيء قد يؤدي به إلى الرياء فإنه يبعد هذا عن نفسه، يبعد هذا عن نفسه. هل ماذا؟ اكتب اكتب هذه أسئلة مكتوب. نعم. هل راعي الغنم من السنة؟ لا ليس من السنة، ليس من السنة، لكن اختار الله عز وجل لأنبيائه ذلك لأنها مهنة كما قال العلماء فيها صبر وفيها رحمة، والدعوة تحتاج إلى ذلك، وليس معناه أن رعي الغنم من السنة، ليس معناه أن كل واحد يشتري شوية غنم ويرعى بهم ولو كان دكتور أو مهندس، لا لا ليس معناه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري في كتاب الأطعمة كان يتتبع الدباء كما قال أنس رضي الله عنه، فرأيته يتتبع الدباء فما زلت أتتبعه منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. هذا وافق رغبة عند أنس، أحب الدباء، وليس أن أكل الدباء من السنة، لا، لو القرع الأحمر العسلي ليس معناه أنه من السنة أكل الدباء، وأن لو أن شخصا لا يحب الدباء يبقى إذن هو يكره السنة، لا ليس كذلك، أو شخص لا يحب العسل ولا يستشفي بالعسل لا مانع، إذا كان لا يحب أن يطعمه لا مانع. الذين يلزمون مساجد الحزبيين بعضهم عوام وبعضهم من التكفيريين والضلال، فالعامي يفهم، يفهم أن وجودك في هذه المساجد دعوة إلى هؤلاء الضلال التكفيريين والحزبيين، وانتبهوا لأن التكفيريين ربما يتهمون بعض الإخوة بأنهم يكفرون المسلمين، هم يعرفون أنهم براء من ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت، ولكن يحاول يشوش على بعض الإخوة بهذا، وربما يستجعل هذا بأنك تمر ولا تلقي السلام. رأيت إلى أي مدى تركك لهذه السنة يؤدي إلى أي خطر، وربما لا تشعر بهذا. يقول أحسن الله عليكم وغفر لكم ودخل وأدخلكم في رحمته آمين وإياك، نريد نبين للدعوة إلى الله، عندما أحد يقول لنا والله لا تدفع ماذا نفعل بالتفصيل ذلك الخير؟ هذا شيء مشتهر عندنا في مصر، ما تركب سيارة بالأجرة أو تيك توك يقول لك خلاص يا شيخ والله. هو ينبغي أن تعلمه لا تقول هذا، لأنه لو عقد اليمين، وغالبا لا ينعقد اليمين على هذا، هم يعتبرونها من الأدب، يعني من حسن الأخلاق معك يعني وحسن الضيافة أنك غريب في بلده يقول لك خلاص يا شيخ خلي خلي، وربما لو خليت يقول لك راح فين يا شيخ هات الأجرة. فعلوها معكم؟ فعلوها؟ لا، يقول لك خلي، ولو خليت أنت يعني تصدق خلي، يقول لك لا فين يا شيخ تعال هات الأجرة. فهذا يعني من باب يعني ويفعلونها الناس السائقون هنا من باب يعني الإحسان للناس، لكن هذا غلط، هذا حقه أجرته يأخذها. نعم إذا سئلت لماذا تدرس هنا ولماذا لا تدرس عند أهل البدع تقول أنا لا أدرس عند فلان لأنه متلون في دين الله سبحانه وتعالى، إن كان عندك استطاعة، ولكن ينتبه لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. لا يوجد عندنا في الشريعة مداهنة وهي كتم الحق من أجل الناس، كما قال الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولكن عندنا مداراة وهي ما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما استأذن رجل فقال عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها إذن له بئس أخ العشيرة هو، فلما دخل ألان له الكلام، فذكرت له عائشة في ذلك قال إني لست بسباب ولا صخاب في الأسواق. فهذه تسمى مداراة. أما ترك الحق مداهنة للناس فهذا ممنوع، يعني صهرك حزبي تكفيري، أخوك تكفيري، أبوك تكفيري، أمك تكفيرية، جارك تكفيري، لا مهادنة لا مداهنة، تبين الحق وتوضح الحق، لا تداهن في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ممنوع المداهنة، كتم الحق لا لأي مصلحة، لا تكتم الحق، لا تكتم الحق أبدا. يسأل عن خلق أفعال العباد ومجازية الفعل لله أو العبد والكسب عند الأشاعرة والظلم عند المعتزلة الثناء على الله بالجميل الاختياري. هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة كاملة. الله عز وجل خلق العبد والعبد له إرادة وله قدرة على العمل، وظل في هذا فريقان، الجبرية في طرف والقدرية في طرف آخر. فالجبرية قالوا إن الإنسان مجبور على فعله وليس له عليه قدرة ولا مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت، وكالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف شاء. وهذا باطل، لأن الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة في قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله له مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه، له مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وأما الفريق الآخر الذي هو في ضد ذلك فقالوا إن العبد خالق فعل نفسه، وهؤلاء هم القدرية الأول، وقالوا إن الأمر أنف في علم الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عمر الذي فتح به مسلم الصحيح، حديث يحيى بن يعمر وحميد الطويل، فقالوا إن الإنسان خالق فعل نفسه، وهذا باطل، فالإنسان ليس خالق فعل نفسه. الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق خلقه الله عز وجل، خالقه هو الله، الله خلق كل شيء. إبليس خير ولا شر؟ ها؟ شر، وإن كان هناك حكمة في خلقه، لأن الله عز وجل لا يفعل لمجرد المشيئة كما يقول المعتزلة والأشاعرة، وإنما يفعل من أجل، إنما يفعل به بحكمة. وأما عند أهل البدع يقولون إن الله عز وجل والعياذ بالله إذا شاء فعل، إذا شاء فعل، يفعل لمجرد مشيئة الشيء، ولذلك ينفون الحكم والعلل والأسباب، وهذا باطل. وإنما ربنا تبارك وتعالى له الحكمة البالغة جل وعلا. والظلم عند المعتزلة يقولون التصرف في ملك الغير، وعند أهل السنة والجماعة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو الصواب. فالشرك ظلم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضع العبادة لغير الله عز وجل وصرفها لغيره سبحانه هذا ظلم، لأنه تصرف في ملك الغير، ولا وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. أما التصرف في ملك الشيء القول بأنه ظلم مطلقا خطأ. لماذا؟ لأنه قد تتصرف في ملك غيرك تصرفا حسنا كاليتيم وغير الراشد، يمكن أن تعمل في ماله عملا حسنا ويتصرف فيه وتؤجر على ذلك، ولا يسمى هذا ظلما، بل هذا فيه أجر وثواب. الذي يعمل بالمعروف في مال اليتيم يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك. نعم. يسأل عن العصيمي العبود الفقيه، ماذا يقصد العصيمي؟ صالح العصيمي، يقصد صالح العصيمي ولا يقصد من العصيمي؟ من في اثنين صالح، واحد تابع لسلمان وسفر، والثاني يزكونه، وبعض العلماء يتكلم فيه أيضا، الذي هو دكتور الذي لا عنده دورات اليوم الواحد. وأما الثاني فكان يسكن بجواري في حي السلي بالرياض، صالح نسيت اسم والده، وهذا تابع لسلمان وسفر إخواني، أظن صالح بن مقبل العصيمي، هذا إخواني. ما معنى قول من فارق الدليل ضل السبيل؟ نعم، من ترك الدليل وفارق الدليل من الكتاب والسنة لا بد أن يضل السبيل. السبيل الصراط المستقيم، إذا ترك الإنسان الدليل من الكتاب والسنة فإنه يضل السبيل والعياذ بالله. نعم.
طيب
خلينا الدرس الجاي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول لعلم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس العاشر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النهي تعريفه، النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل.
نعم، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. نعم.
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما
الالتماس كان تقول لصديقك لا تفعل كذا، فهذا واجب والالتماس التماس، أو إذا كان من الأدنى للأعلى كان يكون من المخلوق للخالق، كما في قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه السلام: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اغفر لي، هذا أمر ولكنه من المخلوق للخالق، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى دعاء. نعم.
وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن.
نعم. وخرج قد يخرج الأمر أو عفوا النهي عن التحريم بقرائن تدل عليه. نعم.
وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر.
نعم. مثل قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
مثل دع.
نعم.
واترك.
واترك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا يعني اتركوا. نعم.
وكف ونحوها.
نعم، كما في حديث أبي بكر: كف عليك هذا أو كف عنك هذا، يعني لسانك. أو لعله في حديث معاذ أيضا. نعم.
فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا.
نعم.
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم،
كقوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الآية. فقوله تعالى حرمت يدل على التحريم، وإن لم يكن فيه النهي، لا الناهية. وفرق بين لا الناهية ولا النافية. لا الناهية لها فعل، أو لها يعني في الفعل المضارع لها تأثير، فإنها تجزم الفعل المضارع. أما لا النافية فإنها لا تؤثر في الفعل المضارع. لا أكل ولا شرب. أكل لا يأكل، لا يأكل ولا يشرب. لما يأتي الوالد يقول: كيف حال الولد؟ قالت أمه: والله لا يأكل ولا يشرب. هنا هي تنفي، فلا يوجد تأثير. لا يأكل ما زال الفعل مرفوعا. أما لو قلت لولدك: لا يا ولدي لا تلعب في الشارع، لا تلعب، هذه تسمى لا الناهية. نعم.
أو الحظر.
نعم. أو الحظر كما يقول الفقهاء: محظورات الإحرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورا. نعم. فقالوا محظورات الإحرام، مثلا من محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء وضع الطيب، فهذا محظور يعني محرم. ومثلا مما يخص الرجال لبس المخيط، وهو المفصل على العضو، وليس المقصود الذي فيه خيوط، إنما المفصل على قدر القلق والنسوة والقميص والسروالات والبرانس، كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما سئل عليه السلام عن ماذا يحل للمحرم، فبين الذي يحل والذي يحرم. الذي يحرم قال: لا يلبس